بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيه النهي عن وصف المرأة للمرأة عند زوجها، عند أخيها، عند أبيها. لا تصف المرأة المرأة، لا تباشر المرأة المرأة فتستنعتها لزوجها. قوله لزوجها خرج مخرج الغالب، ولو نعتتها لغير الزوج ربما افتتن بها، ولكن أيضا افتتان الزوج أشد حالا عليها، وقد يؤدي إلى فراقها. ومناسبة إيراد هذا الباب في هذا الموضع أنه يحل الدخول والنظر إلى النساء المحارم، وبما أنه يجوز للدخول على المحارم وهكذا الخلوة بالمحرم، فإن هذه المحرم لا يجوز لها أن تصف غير محرمه، محرمه كأنه ينظر إليها وكأنه دخل عليها. فإذا كان الدخول من غير من الأجنبي محرما فإن وصفه، وصف تلك المرأة له كأنه ينظر إليها محرم، عليه سماع ذلك، ومحرم عليه عليها وصفها بذلك الوصف. قال الحافظ رحمه الله: قال القابسي: أصل هذا أصل لمالك في سد الذرائع. هذا لمالك ولا غيره، يعني أدلة سد الذرائع. فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف، الوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق، النسائي 988 في الكبرى، طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده، عند أحمد وأيضا عند البزار، أما عند النسائي يقول تعقب عليها، وعند مسلم 338، وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد أبسط من هذا واللفظ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقديما كانوا ينزلون مثلا في المغتسلات عراة، وهذا تشبه ببني إسرائيل، إذ كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. ولما كان موسى حييا 60 يغتسل مفرده عابوا عليه، قالوا: ما ينفرد هكذا إلا أنه آدر، أي منتفخ الخصية، به عيب، به أدرة. أبرعه الله مما قالوا. وهذا كذلك أيضا كان في وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ربما أخذوا أزرهم ويجتلدون بها وهم عراه. قال النبي سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من الناس استتروا. وقد ذهبت هذه الصفة البطالة من كثير في كثير من البلدان، بلدان المسلمين، اغتسال الرجال مع الرجال عراه، واغتسال النساء مع النساء عراه. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ومعنى يلتحفان بثوب واحد، بطانية واحدة أو لحاف واحد، الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة. هذا خطأ، بل كل واحد على حدة، ويجعل بينهما حواجز ولو شيئا يسيرا، لأن هذا مدعاه للافتتان. هذه ذرائع محرمات. قال النووي رحمه الله في شرحه على الحديث من صحيح مسلم 338 باب تحريم النظر إلى العورات، قال: وأما أحكام الباب ففيه تحريم النظر، نظر الرجل إلى عورة الرجل، المرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف بين أهل العلم أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وسواء كان هذا النظر تعمدا، وإن كان خطأ كونه حصل منه انكشاف، انكشاف عورة يغض بصره، حصل من الرجل أو حصل من المرأة أمام المرأة تغض بصرها، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أو لا الأجنبية أو حتى المحرم، إنما يباح له النظر إلى زوجته، وهذا التحريم هو في حق غير الأزواج والسادة، السيد إلا لأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالتي تملك يمينها أنت سيدها، هي أمتك تملكها، يعني التي تملكها، والسيد يستمتع بأمته، مباح ذلك. أما الزوجان فلكل واحد منهم النظر إلى عورة صاحبه جميعا إلا الفرج نفسه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما نظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام، الثاني أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والنظر إلى باطن الفرج أشد كراهة وتحريما، وهذا كله لا دليل عليه. وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين، إن كانت محرمة عليه بنسب كأخته، يعني أمته أخته، عمته عمته محرمه، أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه، فهي كما إذا كانت حرة تحرم عليه. وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية. وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل لا يحل إلا ما يظهر من في حال الخدمة والتصرف، وهذا القول الأخير أجود، يعني كالعنق وشيء من الشعر مثلا، أو كذلك أيضا يعني القدم بعض الساق إذا انكشف، اليد إذا انكشف منها شيء من ذلك، هذا اعتاد الناس في محارمها. أما أن كل من جسدها ينظر إليه إلا ما بين السرة والركبة فقط، هذا قول الجمهور، فيه نظر ما هو صحيح. وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة بعورة، السرة ما هي عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل سرة الحسن، وأبو هريرة قال لي حسن دعني أقبل حيث كان رسول الله يقبل، فكشف له يقبل ذلك المكان في السرة، لو كانت عورة ما كشف ما فعل ذلك. والركبة ليست عورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تنكشف ركبته ولي ليست عورة، إنما العورة بقسميها أو بنوعيها ما بين السرة والركبة، عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة غير معرضة مع المغلظة وهما الفخذان، فخذ عورة. وكذلك المرأة مع المرأة عند الجمهور أن المرأة عند المرأة عورتها ما بين السرة والركبة، ولها أن تكشف جميع بدنها، وفي هذا نظر. وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا، صحها ليس تابع عورة، والثاني هما عورة، الثالث السرة عورة ودون الركبة، والصواب الأول صحها ليس تابع عورة للدلائل المذكورة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، كذلك يحرم عليه النظر إلى كل شيء من بدنه، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه. وهذا رد على من يقول إنه لا إنه لأن المرأة ما يشملها غض البصر، لأن هذا يشق عليها، ولو كان يشملها لاحتاج الرجال إلى أن يغطوا وجوههم، ومن هذا الكلام الذي ذكره الغزالي، ما يغطي وجهه، والله ما أوجب عليه ذلك، أوجب على المرأة، هي عورة ما هو عوره. وكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه، سواء كان نظره ونظرها شهوة أم لا أم بغيرها. وقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء. أحسنت، هذا القول ليس بشيء، لأنه يتعارض مع القرآن، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، وقال بعدها وقل المؤمنات يغضون أبصارهم يحفظون فروجهن. فالكلام الفارغ فارغ، الذي ما عليه دلة فارغ. وقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء. ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن من الفتنة أم خافها، يعني تقرير النظر، تعمد النظر. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وحذاك أصحابه رحمه الله تعالى. ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى، ذكر إلى آخره، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من النساء، كثير من النساء، وهم بالتحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة، أي اختفاء المرأة والحذر على المرأة، بينما الولد يخالط هذا وهذا. وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر، كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذا الحال شهوة، إن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، يعني لو أن وجه المرأة فيه مثلا مرض يحتاج إلى علاج، لم تجد امرأة تعالجها فكشفت موطن المرض، إن كان في العين، إن كان كذلك في الأنف، هكذا. أما بعض الأطباء الآن هنا أصلحهم الله، يعني ربما دخل الرجل بامرأتها أو من يلي أمرها أو تذهب المرأة، يكون العلم القدم، يكون العلم الألم مثلا، يعني شيء ليس في الوجه، في بعض أجزاء الأكشفي، مش دخلك تكشف، يعني ما هذا، هذا غلط، يعني يسأل مع وجود المحرم، ما هو لا يمكن يسأل مثلا، يسأله تخبر زوجها، تخبر وليها وهو يخبره، أو حتى لو تكلمت بغير خضوع ما في مانع بمرضها. أما الحال هذا، هذا خطأ. والحاصل نسأل الله أن يصلح الناس المسلمين. قال أصحابنا النظر بشهوة بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وابنته بالشهوة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، كذلك في المرأة مع المرأة، فهو نهي التحريم إذا لم يكن بينهما حائل، فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، هذا متفق عليه، يعني لمس عورة غيره قبلا أو دبرا باليد أو بالرجل أو بأي شيء يمسه حرام، لا يجوز، غلط. ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه، قال العلماء لا يسقط عنه إنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه أو غيره فتنة، والله أعلم. وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي إن كان لحاجة جاز، حاجة مثل الغسل ونحو ذلك جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، الأصح عندنا أنه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمشوا عراه، حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له العباس يعني حل عزارك فضعه على عاتقك أي من يقيك حرارة الحجارة، حين كان يحملون الحجارة للكعبة لبناء الكعبة، فأخذ بهذا الرأي وحل عزاره ووضعه على عاتقه يحمل الحجارة، فطمحت عيناه وسقط، قال آتوني إزاري آتوني إزاري، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم عريانا بعد ذلك. جاء في الحديث ولا تمشوا عراتا، فإذا كان في البيت لحاجة يغتسل كذا لا ما في مانع، بينما نبي الله أيوب يغتسل عريانا حديث، وأما يتجول في غرفته عاري هذا غلط، لماذا؟ قال ما أحد يراه، لا تمشوا عراتا، فكشف العورة للحاجة جائز ولغير الحاجة ما هو جائز، والأصح عندنا أنه حرام. ولهذا المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه، وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل مثل ذلك والله أعلم، لكنها أحرف مهمة أخذ مقتضبا جيدا في هذه المسألة، يعني شرحا لهذا الأحاديث. نقل الحافظ عن النووي من هذا الموضع الذي قرأنا جملا طيبة مجمل ما قرأناه. إلى هنا بارك الله فيكم.